بودكاست خير جليس.
في الفصل الأول من كتاب الاقتصاد العجيب بعنوان ما الذي يشترك فيه المعلمون ومصارعو السومو، يستكشف ستيفن دي ليفيت وستيفن جي دابنر العلاقة الغريبة بين مهنتين تبدوان مختلفتين تماماً، التعليم ومصارعة السومو. يتمحور الفصل حول فكرة الحوافز وكيف يمكن أن تشكل سلوك الأفراد في مجتمعات مختلفة. يبدأ الفصل بتحليل قضية غش المعلمين في اختبارات شيكاغو، حيث قام بعض المعلمين بتغيير إجابات الطلاب لتحسين نتائج الاختبارات وبالتالي تلقي حوافز مالية. يستخدم الكاتبان البيانات لإظهار كيف أن نظام الحوافز قد دفع المعلمين للتصرف بطريقة غير أخلاقية. ثم ينتقل الكاتبان إلى عالم مصارعة السومو في اليابان، حيث يكشفان عن وجود نوع من الغش يتعلق بترتيب المباريات. يظهران كيف أن مصارعي السومو الذين يعتبرون رموزاً للشرف والنزاهة قد يتورطون في تحديد نتائج المباريات لضمان الحفاظ على مكانتهم. يقوم ليفيت ودابنر بربط هاتين القصتين من خلال تحليل الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. يوضحان كيف يمكن لنظام الحوافز أن يؤثر على السلوكيات بطرق غير متوقعة، ويشيران إلى أن فهم الحوافز يعتبر مفتاحاً لتفسير العديد من الأنماط السلوكية. يتميز الفصل بأسلوبه السردي المشوق وتحليله العميق للبيانات. يجمع الكاتبان بين القصص المثيرة والأدلة الإحصائية لتقديم نظرة فريدة على كيفية تأثير الحوافز على السلوك الإنساني. الفكرة: السلوك البشري يمكن أن يكون معقداً وغير متوقع، وأن التحليل الاقتصادي يمكن أن يوفر أدوات قيمة لفهم هذا السلوك. يطرح الكاتبان سؤالاً مثيراً للجدل: لماذا انخفضت معدلات الجريمة بشكل مفاجئ وملحوظ في التسعينات؟ يبدأ الكاتبان بتفكيك الأسباب الشائعة المقترحة، مثل تحسين الشرطة، الاقتصاد المزدهر، والقوانين الجديدة لمكافحة المخدرات، ويجدان أن هذه العوامل تفتقر إلى القدرة على تفسير التراجع الكبير في الجريمة بشكل كامل. يقدم الكاتبان بعد ذلك نظرية مثيرة للجدل تربط بين تقنين الإجهاض في الولايات المتحدة وانخفاض معدلات الجريمة. يستند تحليلهما إلى فكرة أن قانون رو ضد ويد عام 1973 الذي أضفى الشرعية على الإجهاض أدى إلى انخفاض في عدد الأطفال الذين ولدوا في ظروف قد تجعلهم أكثر عرضة للانخراط في الجريمة كبالغين. يستخدم الكاتبان البيانات لدعم هذه الفرضية، مشيرين إلى أن الدول التي قبلت الإجهاض بشكل أسرع شهدت انخفاضاً في معدلات الجريمة قبل الدول الأخرى. يؤكدان أن هذا ليس دفاعاً عن الإجهاض من الناحية الأخلاقية، بل تحليلاً اقتصادياً للعواقب غير المتوقعة لسياسة عامة. يركز الكاتبان أيضاً على الفكرة الأوسع المتعلقة بالتكاليف والفوائد في السياسة العامة، مشيرين إلى أن القرارات السياسية غالباً ما تكون معقدة ولها عواقب غير مقصودة. يتحدثان عن أهمية النظر إلى البيانات والأدلة بدلاً من الاعتماد فقط على الحدس أو الأيديولوجيا. الفكرة: كيفية استخدام الاقتصاد لتفسير الظواهر الاجتماعية بطرق جديدة ومبتكرة. في الفصل الخامس من كتاب الاقتصاد العجيب بعنوان ما الذي يصنع الأبوين المثاليين، يتناول الكاتبان موضوع التربية والأبوة بطريقة تحليلية وفريدة من نوعها. يبدأ الكاتبان بتحدي التصورات الشائعة حول التأثير الذي يمكن أن يكون للأبوين على نجاح أطفالهم في المستقبل. يستخدم ليفيت ودوبنر البيانات والإحصائيات للتحقيق فيما إذا كانت الأساليب التقليدية للتربية مثل قراءة القصص للأطفال قبل النوم أو الحضور المنتظم للأنشطة المدرسية لها تأثير حقيقي على تطور الطفل، يتوصلان إلى استنتاج مفاجئ. العديد من الأشياء التي يعتبرها الآباء ضرورية للتربية الناجحة ليس لها تأثير كبير على النتائج طويلة الأمد للأطفال. من خلال تحليل البيانات، يجد الكاتبان أن بعض العوامل التي يغفل عنها الكثيرون، مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ومستوى تعليم الوالدين، قد تكون لها تأثيرات أكبر بكثير على النجاح المستقبلي للأطفال. يؤكدان أن البيئة التي ينشأ فيها الطفل والجينات التي يرثها تلعب دوراً مهماً في تحديد مسار حياته. من خلال هذا الفصل يبرز الاقتصاد العجيب كعمل يحفز التفكير ويتحدى القارئ للنظر إلى العالم من حوله بطريقة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بموضوعات معقدة وشخصية مثل التربية والأبوة. الفكرة: الكثير من النصائح الشائعة حول تربية الأطفال قد تكون مبنية على العادة أو الأسطورة بدلاً من الأدلة العلمية. في الفصل الأخير من كتاب الاقتصاد العجيب بعنوان التربية المثالية الجزء الثاني، يواصل ستيفن دي ليفيت وستيفن جي دوبنر استكشافهما للعوامل التي تؤثر على نجاح الأطفال. يتمحور هذا الفصل حول تأثير أسماء الأطفال، ويتساءلان: هل يمكن أن يؤثر الاسم الذي نعطيه لطفلنا على مسار حياته؟ يبدأ الكاتبان بفحص الأسماء الفريدة والغريبة، خاصة تلك الشائعة في المجتمعات الأمريكية من أصل إفريقي. يستخدمان البيانات لاستكشاف ما إذا كان هناك ارتباط بين الأسماء ومجموعة متنوعة من النتائج الحياتية، مثل النجاح في العمل والتعليم. من خلال تحليل مكثف للبيانات، يكشف ليفيت ودوبنر أن الأسماء نفسها لا تحدد بشكل مباشر مستقبل الأطفال. بدلاً من ذلك، يجدان أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية للأسرة التي تختار هذه الأسماء تلعب دوراً أكبر بكثير. يوضحان أنه في حين أن بعض الأسماء قد ترتبط بتصورات معينة، فإن الأسماء بحد ذاتها لا تؤثر بشكل كبير على النتائج الحياتية للأطفال. يتناول الكاتبان أيضاً كيف تتطور الأسماء وتتغير شعبيتها بمرور الوقت، ويشرحان أن اختيار الأسماء يمكن أن يكون مرآة للتغيرات الاجتماعية والثقافية. يقدمان أمثلة على كيفية انتقال بعض الأسماء من كونها شائعة في فئات اجتماعية واقتصادية معينة إلى اعتمادها على نطاق أوسع. في الختام، يحذر ليفيت ودوبنر من المبالغة في تقدير تأثير الأسماء على النجاح الحياتي. يؤكدان أن العوامل الأكثر أهمية تكمن في البيئة التي ينشأ فيها الطفل والفرص التي تتاح له، بدلاً من الاسم الذي يحمله. الفكرة: العالم معقد، والعلاقات السببية غالباً ما تكون غير واضحة ومفاجئة.
نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم، ونسعد باشتراككم في البودكاست.